الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثم قلت: الثاني أي من المنصوبات المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده، كضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضربتين، وما بمعنى المصدر مثله، نحو فلا تميلوا كل الميل ولا تضروه شيئا وفاجلدوهم 80 جلدة. طبعا عندما ذكر الشيخ المفاعيل لابد أن يذكر كل المفاعيل لأنها من المنصوبات، وقديما قالوا: مفاعيلهم رتب فصدر بمطلق وثن به فيه له معه قدم. تقول: ضربت الضرب زيدا بصوته نهارا، هنا تأديبه، وامرأ نكد. فعندما قال فصدر بمطلق تقول ضربت الضرب وثن به، أي المفعول به، أي ضربت زيدا بصوته، وقوله فيه أي المفعول فيه، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. فقال نهارا إشارة إلى ظرف الزمان، وقال هنا إشارة إلى ظرف المكان. تأديبه هذا من أجل المفعول له، ومعه وامرأ نكل، يعني تقول ضربت الضرب وامرأ نكل، يعني مع نكول المرء. على كل حال نعود إلى المفعول المطلق، بعضهم جعله أولا وابن هشام جعله ثانيا بعد المفعول به. قال: وهو المصدر. عندما قال وهو المصدر نقول مثلا: ولا زيد مدبرا، فمدبرا ليست مفعولا مطلق لأنها ليست بمصدر، وقلنا الفضل ليخرج بعض المرفوعات، كقولنا مثلا: ضربك ضربتان، هذا مرفوع، الأول مبتدأ والثاني خبر، أو تقول ضربك ضرب أليم، أيضا هذا مبتدأ والثاني خبر، فليس فضلة. قال أيضا: وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله. عندما تقول مثلا: قمت إجلالا، فكلمة إجلال فيها تبيين وليس فيها تأكيد، فلما لم يكن فيها تأكيد لم تكن مفعولا مطلقا. وكذلك قولك مثلا: طلع زيت بغتة، كذلك فبغتة حال وليست مفعولا مطلقا، فلذلك قال: وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه. المبين لنوعه كضربت ضرب الأمير، إذا ضربت ضربا هذا مصدر أكد عامله، فعندما تقول ضربت فاكتفيت في المعنى، لكنه عندما جئت بكلمة ضربا فهذا المفعول المطلق دل ذلك على تأكيد كلمتك ضربت وإخبارك عن هذا الضرب. وإذا قلت ضربت ضرب الأمير فإنك تبين نوع الضرب الذي ضربته، ضربت ضرب الأمير، أو تريد العدد مثلا ضربته ضربتين. قال: وما بمعنى المصدر مثله، كالكل والبعض والشيء، فلا تميلوا كل الميل لا تضروه شيئا فاجلدوهم 80 جلدة. لو أردنا أن نلخص هذا المعنى في المفعول المطلق لوجدنا أن العلماء وصلوا إلى 14 نوعا في مسألة المفعول المطلق. فمثلا الأول يعني ما ينوب عن المفعول المطلق مباشرة، طبعا ضربت ضربا هذا هو الأصل في المفعول المطلق. ما رأيك إذا عنونا لشيء فسميناه الكلية، بمعنى فلا تميلوا كل الميل، يعني إذا أضفت جعلت المصدر مضافا إليه للكلية كل الميل ضربته كل الضرب. نعم. أو البعضية، هذا النوع الثاني، ضربته بعض الضرب. قال ربنا فلا تميلوا كل الميل، البعضية ضربته بعض الضرب. هنالك الشيء الثالث النوع، تقول رجع القهقرى قعد القرفصاء، هذا نوع. أما النوع الرابع فهو الصفة، كما جاء في الأمثلة ضرب الأمير، فتقول مثلا سرت أحسن السير، وكأنك تقول سرت السير ثم وصفت السير فقلت أحسن السير، فاختصرنا في الكلام فقلنا سرت أحسن السير. أحيانا تنوب الهيئة، عوض أن تقول يموت الكافر موتا ماذا تقول؟ يموت الكافر ميتة سوء، يموت الكافر ميتة سوء، هذا مفعول مطلق أيضا. هنالك المرادف، قمت الوقوف، قمت وقوفا، ما قال قمت قياما، الوقوف والقيام مترادفان، فلو جئت بواحد مكان الآخر فرحت الجذل، الجذل أيضا نوع من أنواع الفرح، أيضا ينوب عنه الضمير، وهذا هو السابع. عبد الله أظنه جالسا، فكيف تعرب هذا المثل عبد الله أظنه جالسا؟ كلنا يعلم أن ظن تنصب مفعولين، أظن فعل وفاعل، وعبد الله المتقدم مفعول أول، وجالسا المتأخر مفعول ثاني، وأظنه يعني كأن التقدير صار أظن ظني عبد الله جالسا، فظني هنا مفعول مطلق. ما هو الذي ناب عن كلمة ظني؟ الضمير عبد الله أظنه جالسا. الإشارة تنوب أيضا عن المفعول المطلق، ضربته ذلك الضرب، أشرت إلى ضرب معين، ضربته ذلك الضرب. هذه ثمانية أحوال مرت معنا. التاسعة وقته، ألم تغطمق عيناك نعم ليلة أرمدي، يعني كأنه يقول ألم تغطمق عيناك اغتماض ليلة اغتماض ليلة، فحذف المضاف ونيب المضاف إليه مكانه. أيضا في العاشر ما الاستفهامية، ما تضرب زيدان، فما هنا نابت عن مفعول مطلق. نعم، يعني أي ضرب ضربته، تقول ضربته ضربا، ضربته ضرب الأمير، فما الاستفهامية تنوب عن المفعول المطلق. أيضا ما الشرطية تنوب عن المفعول المطلق، ما شئت فاجلس، ما إذا هنا نائب عن المصدر، ما شئت فاجلس، اجلس جلوسا، اجلس قعودا، اجلس كيفما تريد. نعم، فما الشرطية نابت عن المفعول المطلق. الآلة أيضا تنوب عن المفعول المطلق، فتقول ضربته سوطا، ضربته مقرعة، ضربته عصا. نعم، أيضا النائب المبين للعدد، قول الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة. أيضا اسم المصدر ينوب أحيانا عن المصدر، فتقول بر برة وفجر فجاري. نعم، فتقول مثلا في قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، لأنه أنبت مصدرها إنباتا، تبتل إليه تبتلا، فماذا جاء في كتاب الله وتبتل إليه تبتيلا. نعم، فجاء اسم المصدر نائبا عن المصدر.
كثير من الإخوة الطلاب يسألون ماذا ينوب عن المصدر. لقد استوعبت تقريبا ما ينوب عن المصدر في هذه الخلاصة. إذن هنالك 14 حالة نستطيع أن نقول نابت عن المفعول المطلق. أقول الثاني من المنصوبات المفعول المطلق. هنالك كما تعلمون قيد لازم وفي قيد منفك. عندما نقول مفعول لابد أن نقيده بشيء، به، معه، فيه، له. هنا ماذا قلنا؟ مطلق، أي لا قيد له، كما تقول في باب الطهارة في الفقه ماء أي مطلق. أما عندما تريد أن تقول ماء زهر، ماء ورد، ماء بطيخ، ماء لحم إلى غير ذلك، يعني صار مرق إلى غير ذلك، هذا لا بد أن يأتي مقيدا. قال وسمي مطلقا، يعني لماذا سمي المفعول المطلق مطلقا؟ ما في مانع إذا سألتم عن أي مسألة من المسائل فترى أنه لا بد من التعليل، وهذا التعليل تستفيد منه أنت دائما. إذا عللت تستطيع أن تقول لماذا سمي هذا الاسم اسما على هذا الشكل. مثلا يقولون قاض هذا اسم منقوص. ما معنى منقوص؟ لأنك عندما تريد أن تأتي به في حالة الرفع تقول هذا قاض فتنقص منه حرفا، وفي حالة الجر مررت بقاض، أما في حالة النصب فإنك تقول رأيت قاضيا. سيسمي الاسم المنقوص منقوصا لأنه ينقص حرفا في حالة الرفع وفي حالة الجر. هنا لماذا سمي المفعول المطلق مطلقا؟ لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، كما نقول في الماء المطلق ماء، هل تقول ماء بحر وماء هذا؟ وإن جاء هذا القيد لكنه هل هذا القيد لازما أم منفكا؟ قيد منفك ليس لازم. أما عندما تقول ماء ورد لا يتم الكلام في المضاف فقط إلا مع المضاف إليه. تقول مثلا عندما هنا تقول سمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول، لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. ما هو القيد؟ له، به، معه، فيه، هذه كلها قيود. تقول ضربت ضربا، فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته. ما معنى ضربا؟ كأنك تقول ضربت ضربت، فصحيح فنفس الشيء الذي فعلته، بخلاف قولك ضربت زيدا، فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب، فوقع عليه الفعل فسمي مفعولا به، فلذلك سمي مفعولا به، وكذلك سائر المفاعيل. ولهذه العلة، يعني علة الإطلاق وعدم التقييد، قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره لأنه المفعول حقيقة. حده، ما معنى حده؟ تعريفه. قال وهو ما ذكرت في المقدمة، يعني المصدر، الفضلة، المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. هذا هو الحد. والحد عند المناطقة هو التعريف، والتعريف أحيانا يكون بالحد التام، وأحيانا يكون بالحد الناقص، وأحيانا بالرسم التام، وأحيانا بالرسم الناقص، وأحيانا بالمثال، وأحيانا باللفظ المرادف. فمثلا عندما أسألك عن الفاعل ولا تستطيع أن تأتي بتعريفه فتقول مثل قولك زيد في قام زيد، خلاص انتهينا. أقل الدرجات أن تأتي بالمثال. والمثال في التعريف ما هو؟ هو ما مثال قاعدة، المثال يؤتى به لتوضيح القاعدة. نعم. إذن حده ما ذكرت في المقدمة، وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور. أحدها هذا المفعول يعني المفعول المطلق، أحدها التوكيد. كثير من إخواننا عندما يقرؤون يفيد ثلاثة أمور يحسبون أنهم يريدون أن يقرأوا عوض عن أحدها، يقول أحدها مثلا، ويظنون أن أحد هذه الثلاثة هو بدل بعض من كل. متى نقول بدل بعض من كل؟ إذا لم يأتي الخبر. أما إذا جاء الخبر، لأن التوكيد البعض من كل هذا التابع فضله. أما عندما يكون هنالك مبتدأ يحتاج إلى خبر، هنالك خبر نطلب له مبتدأ، والتقدير عدم أولى. فعندما جاء التوكيد أحدها التوكيد، يعني هذا الأول منها، البعض منها التوكيد، كقولك ضربت ضربا، وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كأنك تقول في المفعول المطلق ضربا وتكليما ويسلم تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، كل ذلك تستطيع أن تقول لا يستفاد منه أكثر مما استفيد من عامله. ما هو عامله؟ ضربت. طيب ضربا ماذا استفدت؟ نفس الإفادة التي استفدناها من ضربت استفدناها من كلمة ضربا. معنى ذلك هذا التوكيد كما تقول في التوكيد اللفظي، جاء 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 زيد زيد جاء زيد جاء زيد، ضربت ضربا، كأنك تقول ضربت. فكلمة ضربا مثل كلمة ضربت، ما استفدت شيئا زائدا، وإنما لم تكتفي بكلمة ضربت فجئت بالمفعول المطلق فأكدت ذلك الفعل بأنك ضربت فتقول ضربا. نعم. الثاني بيان النوع. إذن يفيد ثلاثة أمور، أحدها التوكيد، الثاني بيان النوع، كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ما قال فأخذناهم أخذا، قال فأخذناهم، أعطانا نوع الأخذ. كيف يأخذ الله سبحانه وتعالى، كيف يأخذ العزيز القهار القادر الجبار سبحانه وتعالى؟ فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. هلا عندما تقول مثلا غفر لي الغفور غير غفر لي العزيز، صحيح، لأن المغفرة صحيح نفس الاسم لله تبارك وتعالى، لكنه يختلف في وقع السمع. فمثلا عندما تقول قال بعض الناس وهو يقرأ آية من كتاب الله فسمعها بعض الأعراب الذي لا يحفظ شيئا من كتابه، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم قال فإنك أنت الغفور الرحيم، سمع الأعرابي فقال ليس هذا بكلامنا ذوقا. أعاد الحافظ تلاوة الآية فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك، حتى وصل إلى ما يحفظ جيدا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. مع العزة والقدرة، إذا لطمك إنسان وأنت لا تستطيع أن ترد عليه ماذا تقول؟ سامحك الله. لكن لو تستطيع أن تحمله وتضعه تحت قدمك ثم تقول سامحك الله لا أريد أن أنتقم منك، هذه مسامحة القوي ليست كمسامحة الضعيف، صحيح، هنالك فرق. فكان عند العرب ذوقا، ونهاية الآيات دائما ترى فيها معنى. حاولوا عندما تقرأوا كتاب الله عز وجل أن تطبقوا أواخر الآيات على المعنى الموجود في الآية، فإنك ترى هذه الصيغة التي دائما توضح مدلول الآية ومعنى آخر يعني تستفيدون منه. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، لا تجدون هذا في غير كلام الله عز وجل، له أسلوب خاص، له منحة يعني، وهذا كلام رب العالمين لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. نعم. وكقولك جلست جلوس القاضي، عوض أن تقول جلست جلوسا كيف يجلس القاضي، مثلا يأتي الولد فيقول جلست جلوس أبي، جلوس أمي، جلوس جدي، جلوس كذا الشيخ إلى غير ذلك، وجلست جلوسا حسنا، فإما أن تضيفه وإما أن تصفه، فكيفما فعلت فإنك بينت النوع. رجع القهقرة يعني، وهذا ممنوع بالأصل وغير مطلوب، بعض الناس يرى أنه إذا كان أمام مثلا الكعب المشرف أو كان أمام الحجرة النبوية كي يفعل هكذا ويرجع إلى الوراء ووجهه ما زال مقبلا على الحجرة الشريفة أو على الكعبة المشرفة، هذا شيء غير مطلوب. رجع القهقرة يعني إلى الوراء، عوضا تقول رجع رجوعا، لكنك عرفت أنه رجع ووجهه إلى ما كان يلاحظه، فهذا معنى رجع القهقرة. فكأنك تقول رجع رجوع القهقرة، رجع رجوع القهقرة، فحذف المضاف وأنيب المضاف إليه منابه، ولذلك صح أن تكون القهقرة هنا ما هي مفعول مطلق. الثالث بيان العدد، كقولك ضربت ضربتين، يعني ضربت زيدا ضربتين، فضربتين كأنك تقول ضربت ضربت، هذا ضربتين بينت أيضا مع بيان العامل وهو الضرب هذا العدد الذي ضربته، أو ضربات، ضربات 3 4 5 الله أعلم. نعم، قال ربنا سبحانه وتعالى فدكتا دكة، ما قال دكا، فقال فدكتا دكة واحدة. وقولي الفضلة، قال في المتن يعني الآن عرفنا المصدر الفضلة المؤكد لعامله، كلمة مصدر وما ناب عن المصدر تكلم فيه، لكن ما معنى الفضلة؟ قال احتراز من نحو قولك ركوع زيد ركوع حسن. قال أولا خرج هذا المثال عن هذا البحث في خروجين اثنين، أما الخروج الأول نحن نتكلم في المنصوبات وهذا من المرفوعات، ونحن نتكلم في الفضلة وهذا هو من باب العمدة، ركوع زيد هذا مبتدأ، ركوع حسن هذا خبر، ركوع طويل هذا خبر، فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضلة بل هو عمدة، فلا يدخل في الحد بل يخرج عن الحد الذي رسمناه في أول البحث. وقولي المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه، قال المؤكد لعامله، قال مخرج لنحو قولك كرهت الفجور الفجور، فكرهت الفجور قال ما هو العامل في هذه الجملة؟ لذلك مرة قرأناكم كتاب يسمى بالعوامل، فذكرنا من جملة العوامل الفعل. نعم، فهل الفجور المفعول به هنا عامل؟ لا، ليس عاملا، وإنما هو معمول، يعني هنالك عامل وهنالك معمول، فقلنا المؤكد لعامله، المؤكد هنا كرهت هذا هو العامل، الفجور مفعول به. طيب أين التأكيد للعامل؟ ما قال كرها مثلا، فقال كرهت الفجور الفجور، فهذا توكيد لفظي للفجور وهو الذي مفعول به، فإن الثاني مصدر فضل مفيد للتوكيد، ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد. فترى أنه لا بد أن نؤكد العامل، مثلا عندما تقول جلست جلوسا أكدت العامل جلوس تأكيد لجلس، ضربت ضربا ضربا تأكيد لضربة، أما الفجور هنا تأكيد للمفعول به، فصار من باب التوكيد اللفظي للمفعول به وليس من باب المفعول المطلق. انتهينا من المفعول المطلق ومن المفعول به ومن توابع المفعول به. قال ثم قلت المفعول له، هذا مقيد أم مطلق؟ مقيد بقولنا له. قال وهو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل كقمت إجلالا لك، ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل، ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها. الثالث أي من المنصوبات، المفعول له عرفه أولا بقوله المصدر. المصدر لماذا قال مصدر؟ لأنه يريد أن يعلل هذه المسألة، والتعليل دائما المصدر علة للفعل، والعلل إنما تكون بالمصادر أم تكون بالذوات؟ تكون بالمصادر، لذلك لا بد من أن يقول وهو المصدر. قال الفضة، ماذا يخرج؟ كما خرج هنالك ركوع زيد ركوع حسن، هنا أيضا سيخرج العمدة، فقال المصدر الفضة. فلو قلت حصل لي رغبة في الخير، حصل لي رغبة في الخير، فهل هذا مفعول لأجله أم هو فاعل؟ هو فاعل في هذه الجملة، فهو مرفوع وهو فاعل وليس مفعولا بأجله. قال المعلل، ما المعلل بحدث؟ المعلل ما معنى معلل؟ يعني كان هذا المفعول باعثا وغاية لأن يعلل حدث شاركه، قال بحدث. ما معنى الحدث؟ الحدث ماذا يدل عليه؟ يدل عليه الفعل، يدل عليه الوصف، يدل عليه المصدر، هذا هو الحدث. شاركه في الزمان والفاعل، هل يشاركه في كل الزمان أم في جزء من أجزاء الزمان؟ لا يشترط في كل الزمان. هل مثلا عندما تقول ضربت ولدي تأديبا، ضربت ولدي تأديبا، فهل ابتدأ، انظرها الضرب بدأ، هنالك جزء مشترك، متى بدأ الولد يتأدب؟ هل بدأ في الضربة الأولى؟ قد لا يتأدب في الضربة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، لكن عندما ضربت واستفدت من هذا الضرب التأديب، شارك الضرب التأديب، خلاص مجرد ما لك والله ما عاد عيدا، معنى ذلك حصل له هذا التأديب. هذا التأديب الذي حصل في جزء من الضرب ليس في كل الزمان، إذن لابد أن يشاركه في الزمان مو بكلية الزمان، يعني يكفي طبعا لو كان في كلية الزمان صحة، لكن ممكن أن يكون في بعض الزمان لا في كلية الزمان، شاركه في الزمان والفاعل. هذا يا أخواننا قيد هام جدا في المفعول لأجله. يعني عندما أقول قمت إجلالا للأمير، من القائل؟ أنا. من المجل؟ أنا. ما هو زمن القيام؟ أليس زمن القيام هنا هو زمن الإجلال؟ نفسه تماما. فإذا اتفق زمن القيام مع زمن الإجلال، واتفق فاعل القيام مع فاعل الإجلال، وكان المصدر قلبيا، كان هذا الفعل، كان هذا المفعول مفعول لأجله أو مفعول له. إذن هو المصدر الفضة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل. انظر مثلا عندما تقول جئت قراءة للعلم، قراءة للعلم دائما هذا من فعل اللسان، جئت قراءة للعلم هذا من فعل اللسان، فلا يعتبر هذا مفعول لأجله لأنه ليس مفعولا، ليس مصدرا قلبيا. جئت مثلا قتلا للكافر فهذا من فعل اليد، أو ضربا للكافر فهذا من فعل اليد وليس من فعل القلب. لابد أن يكون من أمكم لرغبة، يعني من أمكم رغبة فيكم جبير، من أمكم رغبة فيكم، فهذا يعني يمكن أن يكون مفعولا. قمت إجلالا، الإجلال مصدر قلبي، والقائم أنا، والمجل أنا، وزمن القيام وزمن الفاعل وزمن الإجلال واحد. نعم. قال ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل. نعم. ما معنى أن يجر؟ هلا من أمكم برغبة فيكم ظفر ومن تكون ناصريه ينتصر. من أمكم لرغبة، من أمكم رغبة، أمكم راغبا، أمكم راغب، ووقت الأم القصد ووقت الرغبة واحد، وفاعل القصد وفاعل الرغبة واحد، ولكن جاز هنا أن يأتي بحرف مجرورا بحرف التعريف. من أمكم لرغبة فيكم ظفر ومن تكون ناصريه ينتصر.
نعم.
ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها.
نعم.
ما معنى أن أولا ويجب في معلل فقد شرطا؟ فقد شرطا من هذه الشروط، فماذا نقول؟ أن يجر جئتكم بقراءة العلم، فدخل قراءة بالعلم، جئتكم بقراءة العلم، مثلا ذهبت إلى المعركة لقتل الكفار، فدائما تأتيه باللام، وأحيانا قال أو نائبها، مو دائما تأتي اللام. مثلا واذكروه كما هداكم، اذكروه كما هداكم، ماذا تقول؟ اذكروه بهدايتكم، اذكروه لهدايتكم، فجاءت هنا الكاف بمعنى اللام. لمستكم فيما أفضتم، لمستكم بسبب ما أفضتم، بسبب، فجاءت هنا في، فهنالك حروف الجر أحيانا تتعاور. ما معنى تتعاور؟ يستعير بعضها بعضا في المعاني. هذه ما المقدمة التي جاء بها الشيخ عن المفعول له. أقول الثالث من المنصوبات المفعول له، مفعول له أو يسمى اسما آخر المفعول لأجله والمفعول من أجله. فكيف ما أتيت، أتيت بالضمير أو بالاسم الظاهر أو غيرت حرف الجر فقلت مفعول له لأجله من أجله، كلمات متقاربة في المعنى ولا يضر ولا مشاحة في الاصطلاح. قال وهو ما اجتمع فيه أربعة أمور، أحدها أن يكون مصدرا. طبعا هذا المصدر لما بدأ يذكر المنصوبات كلها بتجتمع بشيء واحد، مصدر وفضلة، مصدر وفضلة، فعندما قال مصدرا يشترط أن يكون أيضا فضلة. والثاني أن يكون مذكورا للتعليل. لماذا قمت؟ علل سبب قيامك، فتقول إجلالا للأمير، احتراما للمعلم. نعم. أن يكون مذكورا للتعليل. والثالث أن يكون المعلل به حدث مشاركا له في الزمان، أن يشاركه في الزمان كما قلنا ولو بجزء من أجزاء الزمان يكفي. والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل. نعم. المعلل به، معلل أنت عللت مسألة الإجلال، فإذا سألناك لماذا أجللت أنت تعلل القيام بالإجلال، صحيح؟ إذا سألناك لماذا قمت فتقول إجلالا احتراما إلى غير ذلك. هذا الإجلال وهذا الاحترام الذي جئت به في المثال يجب أن يكون مشاركا في الزمان، زمان المعلل به وفاعل المعلل به يجب أن يكون واحدا، مشاركا له في الزمان ومشاركا له أيضا في الفاعل. نأخذ المثال، المثال يوضح القائل. قال ربنا تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أولا، هل من أحد يستطيع أن يجعل أصابعه في آذانه؟ لا أحد يستطيع. أمين هيك، حدا يستطيع؟ جرب كل واحد، لا يستطيع. معنى ذلك الأصل يجعلون أنامل في حذف مضاف، يجعلون أنامل أصابعهم، هذه الأنامل فقط، حتى الأنملة مو كاملة تدخل، بعض الأنملة يجعلون أنامل أصابعهم في آذانهم، ولكن التعبير يجعلون أصابعهم، لو استطاعوا أن يدخلوا كل الأصابع من أجل أن يسدوا مداخل السمع لفعلوا ذلك بسبب نفاقهم وكفرهم وبعدهم عن دين الله عز وجل. فعبر أراد الجزء وعبر بالكل، أحيانا يكون العكس. الآن هنا ماذا أراد؟ أراد الجزء وعبر عنه بالكل، يجعلون أصابعهم، أنا التقدير هنا يجعلون أنامل رؤوس الأصابع، يعني رؤوس أصبعتين مو الأصابع كلهم كمان، رؤوس أصبعتين فقط. نعم، يجعلون أنامل أصابعهم في آذانهم من الصواعق. إذا قلنا أنامل يعني الآذان جمع، مو أذنتين، على معنى الجمع كل واحد منهم له أذنين، أذنين أذنين أذنين، وبعد ذلك كل واحد أيضا جعل أنامل أنملتين، فقلنا أنامل وقلنا آذان، فهذا على معنى الجمع، كلهم جمعوا أناملهم، يعني أنملتين وأنملتين وأنملتين صارت أنامل، وآذان أيضا من كل واحد أذنين، وهكذا. من الصواعق حذر الموت. نعم، الجاعل للأنامل فاعل الجعل، وفاعل الحذر من واحد. من الذي يحذر؟ من الذي يحذر الموت؟ هو الذي يجعل أصابعه في أنامله في آذانه، أصابعه في آذانه. جميل، هذا الفاعل. متى جعلوا هذه الأصابع في الآذان؟ في نفس الوقت الذي كانوا يحذرون فيه من الموت. نعم، إذن الحذر، نعيد هذا الحذر على يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هل الحذر مصدر؟ نعم. هل فضل؟ نعم. هل علل حدثا وهو حدث الجعل أم لا؟ فعل ذلك. هل شاركه في الزمان؟ نعم. هل شاركه في الفاعل؟ نعم. إذن فالحذر مصدر مستوف، يعني مستوف مصدر ذكر إلا لجعل الأصابع في الآذان واشترك في الزمان والفاعل، فلذلك انتصب على المفعول له، والمعنى لأجل حذر الموت، لأجل حذر الموت. صار واضح المثال؟ أي ابناء حدثا مشاركا له في الزمان، يعني ما يكون ذاتا، أن يكون حد. عندما يقول مصدر فضل معلل، هذا أعاد الكلام على المصدر. عندما قال هنا أن يكون المعلل به حدثا، يعني أن يكون به ليس يعني حدث، عندما يكون دل عليه إما فعل كما قلت أو وصف أو مصدر، وكان هذا المعلل باعث وكان غاية لذلك الأمر، ما في فرق ما بين الأمرين، وإنما جاء التعريف بالاختصار هنالك في المتن، وهنا أراد أن يعني يوسع الأمر فيبين شرح هذه الكلمة نفسه. نعم، ومتى دلت الكلمة على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباقية فليست مفعولا له، ويجب حينئذ أن تجر بحرف التعليل. فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء، جئتك للعشب، فالماء ليس مصدر وإنما اسم ذات، وهذا الذي قلنا معلل بحدث دائما بدنا مصدر، علل حدثا ما علل دائما، قلنا لأن العلة للفعل والعلل إنما تكون بالمصادر ولا تكون بالذوات، فالماء اسم ذات أم مصدر؟ اسم ذات. نعم، جئتك للماء، جئتك للعشب. نعم، وقوله تعالى، وقوله تعالى، فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء وللعشب، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. انظر إلى كلمة لكم، هل تستطيع أن تحولها إلى قولك في الشرح؟ طبعا لا نستطيع أن نغير شيئا، والله أعلم. في الآية الكريمة هو الذي خلق لذواتكم، صحيح، خلق لكم لمن؟ لذواتكم. فالذات هنا ذات أم يعني حدث مصدر؟ ذات. ولذلك جرت باللام أيضا. وقول امرئ القيس، وقول امرئ القيس، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، فلماذا أدنى؟ هذا ليس مصدرا، ولذلك جر باللام. طبعا لابد أن يكون أولا هذا مصدر. فجاء بالبيت كله من أجل، جاء بالبيت كله من أجل أن يبين لنا ما أسعى لأدنى. كلمة أدنى ليس مصدر، ولذلك جرت باللام. هذا موطن شاهد في هذا البيت. قال في الشرط الرابع أن يتحد في الزمان أيضا، وأن يتحد في الفاعل. سنرى مثالا يختلف في الاتحاد في الزمان. جئتك اليوم بالسفر غدا. مجيء اليوم، اليوم يختلف عن الغد. جئتك اليوم السبت، من سفر غدا الأحد. فهل اتحد الزمان؟ أما عندما قلت قمت إجلالا، وقت القيام كان نفس وقت الإجلال. ضربت ولدي تأديبا، وقت الضرب يشترك فيه وقت التأديب تماما. كذلك قول امرئ القيس، قول امرئ القيس أيضا. انتبه إلى هذا البيت. فأجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت لنوم، انظر، جئت أنا ونضت هي، قمت إجلالا، قمت أنا والمجل أنا. هنا جئت أنا ونضت هي، خلعت الثياب من؟ هنا المحبوبة بالنسبة إليه. فجئت وقد نضت، خلعت، تعرت عن ثيابها، وقد نضت لنوم ثيابها. ففاعل المجيء يختلف عن فاعل النض، فاعل خلع الملابس. هي خلعت وهو جاء، فلم يتحد الفاعل، ولذلك جر لنوم. المصدر هنا نام، ينام نوما، جر ولم ينصب. لدى الستر إلا لبسة المتفضل، يعني لم يبقى عليها إلا الشيء القليل. فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. طبعا بتصير، نعم. فجئت وقد نضت، قال فإن زمن النوم متأخر، يعني إذا نضت هي، نضت للنوم ثيابها مثلا. ف فاعل وزمان النوم يختلف، خلعت الثياب وتتنام بعد ساعة بعد ساعتين، أيضا الزمن لم يكن واحدا. ومثال ما اتحد ما فقد الاتحاد في الفاعل، يعني إذا أخذنا في هذا البيت نضت لنوم ثيابها، ترجعت نضت لنوم ثيابها، نضت للنوم، خلعت وقت الخلع هو وقت النوم، تنام بعد أن انتهت تماما من خلع ثيابها، فلم يشترك في جزء، لا، ليس، لا يوجد أي جزء مشترك ما بين خلع الملابس وما بين النوم. ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك قمت لأمرك إياي. قمت لأمرك إياي، من القائم؟ أنا. ومن الآمر؟ أنت. بأمرك، بأن تأمرني، يعني أنت الآن فاعل آمر، من؟ أنت. من فاعل القيام؟ أنا. اختلف الفاعل، أنا القائم وأنت الآمر. انظروا في هذا البيت، قال وإني لتعروني لفكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. إني لتعروني هزة، فاعل العرو هنا من؟ هزة، تعروني هزة. لذكراك أذكرك. من أذكر؟ المتكلم. لذكراك يعني أن أذكرك. من فاعل الذكرى؟ المتكلم. من فاعل العرو؟ الهزة. إني لتعروني هزة لذكري إياك. ففاعل الذكرى المتكلم، وفاعل العرو الهزة، ولذلك لم يتحد الفاعل. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. فإن فاعل تعروني هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن التقدير لذكري إياك. لكن سنقف قليلا عند هذا الفعل عرى. يا ترى عرى جاء في باب في بيت في الجوهرة، وقد عرى الدين عن التوحيد، في بمعنى في نص يعني في رواية وقد خلى الدين عن التوحيد، وفي رواية في جوهرة التوحيد وقد خلى، في رواية وقد عرى. ما هو الفرق الآن بين عرى يعرو؟ هنا عرى إذا كانت بفتح الراء عرى معنى ذلك نزل. ما معنى نزل؟ والضم فيه بمضارع حصل عرى يعرو أي نزل. عرى بفتح الراء معناه نزل. عرى بفتح الراء معناه نزل، والضم فيه بمضارع حصل، بتقول عرى يعرو. أما عرى بكسرها فإذا معناه زال عنه ثوبه خذا، يعني عرى تعرى زال الثوب عنه. وقد عرى الدين عن التوحيد أي زال ذلك الموقف في موقف من المواقف في زمن المسلمين، فانخلع الناس عن التوحيد، فنقول عرى يعرى. نعم. الرابع إذن عرى يعرو بمعنى نزل أصاب حصل. نعم كل ذلك ذكية. هل الذكية؟ أما هنالك تعرى بمعنى عرى الدين عن التوحيد بمعنى زال. نعم. ثم قلت الرابع الرابع المفعول فيه. ماذا يعبرون عنه أيضا؟ يقولون فيه ظرف زمان وظرف مكان. المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة، هو دائما تتكرر. ماذا يخرج؟ العمدة. مثلا اليوم ظرف زمان، لكنك عندما تقول يومك يوم سعيد ماذا تعربها؟ هذا تعرب مبتدأ وخبر. جاء يوم الجمعة فاعل. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوما مفعول، لا نتقي في اليوم بل نتقي اليوم. إذن وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه، يعني ضمن الزمان أو ضمن المكان. إذن هو ما ذكر فضلة، يخرج العمدة، لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا. من زمان ولا اسم زمان؟ كمان هنا على حد، يعني من اسم زمان مطلقا أو مكان مبهم أو اسم مكان مبهم. نعم. عندما نقول مبهم يعني قلنا مكانا جانبا جهة. نعم. أو مفيدا مقدارا، أو مادته، مادة عامله كصمت يوما. يعني أن أصوم في اليوم، نقول صوم رمضان بالإضافة، ماذا نقول؟ يعني صوم في رمضان، مكر الليل يعني مكر في الليل. أو صمت يوم الخميس وجلست أمامك. طبعا هنالك بالنسبة للجهاد بشكل عام، كما قلنا الجهاد لها أسماء ولها أعداد. الآن هل نريد فيها الأسماء أم نريد فيها الأعداد؟ انظرها، عندما نقول الجهات الست نريد فيها، الآن انتبهوا، لا نريد فيها، يعني إذا أردنا الجهات من حيث العدد، عدد الجهات ست جهات، لكن أسماء الجهات قد تبلغ أكثر من ذلك بكافي، سنأتي إلى شرحها إن شاء الله. وجلست أمامك وسرت فرسخا، وجلست مجلسك، والمكان غيرهن، كل ذلك قال يوم الخميس. قال والمكان، يعني إذا لم يكن، إذا كان معينا طبعا ولم يكن مبهما، هلا أمامك أبو سعيد أمامي، وأبو محمد أمامي، وخالد أمامي، لكن هنالك فرق، أمام 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 أمام، مبهم هذا، ليس هذا معينا. أما إذا كان معينا ومجرورا فالظروف إنما تكون منصوبة لا مجرورة، لذلك قال والمكان غيرهن يجر بفي، كصليت في المسجد. لا تقول صليت المسجد، فلتقول صليت في المسجد، لأنه صار مكان معين. ونحو قالا مقالا من قال يقول، قال يقيل، في فرق. ما هو الفرق بين قال يقول وقال يقيل؟ قال من تلفظ، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، قال أينما، نعم، قال خيمتي أم معبدي، يعني سيدنا الصديق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في هذه الخيمة، ولكن على التوسع، يعني قال يعني في خيمتي أم معبد، كما في أقال نادما، أقال هنا أقال من أقال نادما، يعني أقال الله عسرته يوم القيامة. بدنا قال الآن، ما بدنا أقال، ما قال له أحد المشايخ لواحد بدي يرجع شغلي، فمشان يخلط عليه بكلمة قال، قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، حاول قيلوا بمعنى رجعوا، فإن الشياطين لا، قيلوا قيلوا بمعنى النوم، يعني ناموا في وقت الظهيرة، فإن الشياطين لا تنام، ومن أقال، نعم. وقولهم دخلت الدار، يعني دخلت في الدار على التوسع، ليه؟ فقل سكنت البيت ودخلت الدار. قال العلماء في هذين الفعلين استعمال كثير في اللغة العربية، فتوسعوا في ذلك فحذفوا حرف الجر، عوض أن يقول سكنت في البيت وصليت يعني ودخلت الدار، فماذا يقول؟ دخلت الدار، لا يقول دخلت في الدار، على التوسع، هذا معنى كلمة على التوسع. الرابع من المنصوبات الخمسة عشر المفعول فيه، ويسمى الظرف. بعض العلماء أحيانا ترون كلمة أخرى يسمونه المحل، ما بده لا مشاحة في الاصطلاح، وهو عبارة عما ذكرت، يعني عما قدمت في المقدمة، وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا أو مكان مبهم أو مفيد مقدارا أو مادته مادة عامله، هذا معنى ما ذكرته. والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه، ولا هو زمان ولا مكان، مثل وذلك كزيدا في ضربت زيدا، فهذا ليس لأمر وقع فيه ولا هو زمان ولا هو مكان، وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكن ليس بزمان ولا مكان. نعم. رغب المتقون أن يفعلوا، رغب المتقون، نعم يعني فعل كذا، في فعل كذا، فإن المعنى في أن يفعلوا، نعم. وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، وهنا جاء المثال الرائع ليحتمل في التفسير وجهين اثنين، ترغبون في نكاحهن وترغبون عن نكاحهن، ولذلك قال وعليه في أحد التفسيرين ترغبون في نكاحهن، العكس هو ترغبون عن نكاحهن، فرغب في عكس تماما رغب عنه. مثلا إذا نظرت إلى فتاة فأعجبتك فتقول رغبت في الزواج منها، وإذا لم تعجبك فتقول رغبت عن الزواج بها، هذا معنى. وقد يكون العكس نحو إنا نخاف من ربنا يوما، إذا إنا نخاف من ربنا يوما، هل الخوف يقع في اليوم أم من ذلك اليوم؟ لا، كل مؤمن يخاف يوم القيامة ولذلك يعمل في الدنيا، ولذلك نقول دائما واعلم أخي المؤمن أنك في دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعددت لذلك المقر؟ أنت في دار ممر، دار الدنيا، فأنت تخاف ذلك اليوم، لا تخاف في اليوم، كل اليوم خائف منه، صحيح؟ تخاف اليوم لا تخاف في اليوم. هلا صمت انت اليوم، اليوم 24 ساعة، صمت منه 12 ساعة، صمت، وقع الصيام في هذا اليوم، لا يقع الخوف يوم القيامة في اليوم، وإنما يقع الآن. لماذا يخاف المؤمن ويرتجف؟ لبعض المؤمنين الذين كانوا يسمعون القرآن إذا سمعوا آية غشي عليهم من كثرة التفكير عن ذلك اليوم. إنا نخاف من ربنا يوما، يعني نخاف يوم القيامة، لا نخاف في يوم القيامة، كل اليوم نخاف منه، يخاف من الحشر ومن النشر ومن توزيع الصحائف ومن الفصل ومن المشي على الصراط ومن المحاسبة، من نوقش الحساب عذب ونحو. لينذر يوم التلاق، لينذر يوما، ينذر في ذلك اليوم، أما ينذرهم الآن، ينذرهم ذلك اليوم، يوما أنذرهم يوم الآزفة، الله أعلم حيث، هذا حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب على الظرف على المفعولية، الله يعلم حيث، مو في حيث، الله يعلم أعلم أي يعلم حيث يجعل لسانه. فهذه الأنواع كلها يعني لا تسمى ظرفا في الاصطلاح، بل كل منها مفعول به. رغب المتقون أن يفعلوا، ترغبون أن تنكحوهن، إنا نخاف من ربنا يوما، لينذر يوم التلاق، أنذرهم يوم الآزفة، الله أعلم حيث، كل هذه تعرب مفعول به منصوب ولا تعرب مفعول فيه، بل كل منها مفعول به. وقع الفعل عليه على اليوم، وقع الفعل، رغب المتقون أن يفعلوا خيرا، وقعت الرغبة على هذا الفعل، وقعت الرغبة في هذا النكاح، وقع الخوف من ذلك اليوم، وقع الإنذار لذلك اليوم، أنذرهم ذلك اليوم، الله يعلم ما المكان الذي يجعل فيه رسالة، كل ذلك مفعول به. لا فيه يظهر ذلك بأدنى تأمل بالمعنى، التأمل بسيط جدا، هل يقع ذلك الأمر فيه أم قبله؟ قبل. وقد يكون مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان، فهو حينئذ منصوب على معنى فيه، وهذا النوع خاصة هو المسمى في الاصطلاح ظرفا، إذا كان على معنى فيه يسمى ظرف. وذلك كقولك صمت يوما، هل يصام اليوم أم يصام فيه؟ يصام فيه. صمت يوم الخميس أيضا، يعني في يوم الخميس. وجلست أمامك، كل أمامك ولا في الأمام؟ في جهة الأمام، في جهة الأمام. وأشرت بالتمثيل بيوما، أشرت بالتمثيل بيوما. شو نعرف بيوما؟ مجرور على حركة، يعني بيوم هذه حكاية اليوم الموجودة في المثال، يعني بالمثال يوما. نعم هذا التقدير. نعم. إذا اليوم تجر الحكاية، تجر اللفظة، لا تجر يعني بالنصب، لأننا إنما نريد أشرت بالتمثيل بلفظ يوما. ويوم الخميس، إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما. يعني هلأ في عنا المبهم في الواقع هو ما دل على قدر من الزمان غير معين، نكرة كان أو معرفة. نكرة كما نقول لحظة، حين، ساعة، معرفة اللحظة، الحين، الساعة. لا يصح أن يكون جوابا لكم ولا لمتى، والمختص مثل كلمة يوم. لذلك قال وأشرت بالتمثيل بيوما ويوم الخميس، إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما. يوما، عندما تقول صمت يوما، أي يوم صمت من هذه السنة؟ سنة 360 يوم، واحد منها مبهم. هل أعرف أنا عندما تقول صمت يوما أي يوم من هذه السنة أو من هذا الشهر أو من هذا الأسبوع؟ لكن عندما تقول صمت يوم الخميس، حددت لي أنت اليوم السادس من يوم الخميس من أيام الأسبوع، سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، هذا اليوم السادس هو الذي صمت، هذا مختص من كل أسبوع. نعم. طب مو معرفة. وفي التنزيل سيروا فيها ليالي وأياما، يعني في ليالي وفي الأيام. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون في الغداة ويعرضون في العشي. سبحوه بكرة وأصيلا، يعني سبحوه بكرة أي في أول النهار، وعشيا أي في آخر النهار. في نعم. قال وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام. الأول، القسم الأول، أن يكون مبهما، ونعني به ما لا يختص. بمكان بعينه، وهو نوعان، أحدهما أسماء الجهات الست. قال أسماء، أسماء الجهات الست، ما قال أعداد، فالأعداد كثيرة، هذا ما كنا قد تكلمنا عليه. مثلا نعطي مثال، أمام، هذا جهة لما يكون أمامه، وتستطيع أن تقول قدام، صار له اسم ثاني، وعند ذلك تستطيع وراء، وكان وراءهم ملك، يعني أمامهم، وراءك مستقبل زاهر، مستقبل وراء ولا أمام؟ أمام، صحيح. فترى هذه الأسماء عدة أسماء لجهتين واحدة. والجهاد كما قلنا إنما جاءت من خلق الله للإنسان، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، فما يرى من الأمام يسمى أمام، وخلف الرؤية يسمى خلف، وعلى ميمنته يسمى طرفه يسمى يمين، وعلى يساره يسمى شمال أو يسار إلى غير ذلك. نعم. وفوقه وتحته، ولو كان في أسطوانة راحت الجهات الأربع، لو كانت الأسطوانة له جهات مثل الساري، أعطيني جهات الأربعة، لها جهات ليس لها جهات. لو كان كرة انتفت الجهات الست، صور الزلمة من كرة قدم عم يمشي، هل له جهات ست؟ ليس له جهات ست عند ذلك. لكن الله لما خلق الإنسان في أحسن تقويم أخذنا الجهات من شكل الإنسان. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فوق أعطى جهة الفوق، فناداها من تحتها. في قراءة هي قراءتنا من تحتها، لا هنا الاستشهاد فناداها من، يعني فناداها الذي تحتها. في قراءة من فتح ميم من، ذلك مثال يصير من. قال وكان وراءهم ملك، وقرئ وكان أمامهم ملك، الوراء لأنها بمعنى الأمام. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، هي ذات اليمين وذات الشمال. أصل تزاور، نعم تزاور تتزاور، هذا يوجد كثير في القرآن الكريم. فأنت له تصدى يعني تتصدى، نعم نعم. فهذه يوجد كثير، تلهى تصدى يعني تزكى، له يعني فيها أشياء كثيرة في القرآن الكريم، تتزكى تتصدى تتلهى، أضغمت تاء المضارعة بتاء الفعل يعني بفاء الفعل، وبعد ذلك جعلت كالتاء الواحدة تزاور، أصلا تتزاور، تصدى تتصدى، تلهى تتلهى، أي تتمايا، مشتق من الزور بفتح الواو وهو الميل، ومنه زاره أي مال إليه، ومعنى تقرضهم تقطعهم من القطيعة، وأصله من القطع، والمعنى تعرض عنهم إلى الجهة المسمات بالشمال، وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها، يعني في عد مثل التكييف من أجل أن لا يصابوا بالتلف. فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس بهذا الشكل عليه. على كل حال في هذه الأمثلة التي مرت معنا لا يقصد منها إلا شيء واحد، ما هو؟ تعداد الأمثلة التي فيها أسماء الجهات الست. قال الشاعر صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، يعني كان الكأس مجراها في اليمين. لقف عند قولنا صددت الكأس عنا هنا.